صاحب الأيادي السبع.
كان في مازال آثار جانبية مثل الندوب على الوجه، في أذني كانت أسناني مكسورة.
حادث سير نجا منه أسامة بأعجوبة، لكنه لم ينجو من التنمر والسخرية.
وقفني أستاذ الفرنسية في آخر دقائق الحصة، طلعني للسبورة. تفاجأت لما قال التلاميذ أجبدوا لي العيوب السبعة اللي فيه. انصدمت، والتلاميذ بطبيعة الحال قاعدوا يضحكوا علي. ليش يعني هذا الظلم؟ ليش يصرالي لي أنا؟
كان أسامة طفلاً مبدعاً في مدرسة انتشر فيها التنمر، لكن أسامة لم يكن ضحية سهلة للمتنمرين. يقول: نبتت لي أياد سبع. أسامة كان الإبداع سلاحه، فمن يحمي أطفالنا؟ في هذه الحلقة من بودكاست فصول، قصة من الجزائر عن التنمر والإبداع. مروى أشير في الإعداد، وأنا أحمد خير الدين. معا نروي فصول الحكاية. أريد فقط أن أموت. أريد أن يقتلني أحد.
This is the effect of bullying. This is what it's doing. And I want people to know how much it is hurting us as a family. I want people to educate their children.
هذا طفل أسترالي اسمه كودن. الطفل يعاني من مرض التقزم. عاد من المدرسة باكيا. والدته الغاضبة سجلت مقطع فيديو لابنها الطفل وهو يتحدث عن الانتحار. العالم انهار في عينيه، فالمدرسة كلها تسخر منه. كودن ليس وحيدا. في العالم مليار تلميذ، ربعهم 250 مليون طفل، يعانون من التنمر. اليونسكو تقول: التنمر جائحة أيضا. باحثوها رصدوا ظاهرة التنمر في 19 دولة، وجدوا أن ثلث التلاميذ يتعرضون للتنمر شهرياً، و8% قالوا إنهم يتعرضون للبلطجة يومياً. وجه آخر للطفولة، مظلم وحزين. هنا أطفال مصابون باكتئاب حاد، وآخرون يفكرون في الانتحار، بل ينتحرون بالفعل. هل هي ظاهرة جديدة؟ 10% من المراهقين على إنستغرام وسناب شات وتيك توك يتعرضون للتنمر الإلكتروني، لكن للتنمر جذور قديمة. في هذا البودكاست قصة فنان عربي واجه التنمر طفلا. لنعد إلى أسامة قاسمي. قبل 20 عاما كان تلميذا ولوعا بالرسم.
كنت دائما الاول في القسم. بالنسبه للرسم، نتذكر لما كانت الاستاذه تاعي معجبه بالرسومات تاعي. كانت في نهايه كل حصه كانت تعلقها بجدران القسم، وهذه حاجه جد مميزه بالنسبه لطفل صغير في سنه اولى ابتدائي. بس يعني ما اكملتش. كنت كاي طفل صغير زاد في حي شعبي، كنت نحب نلعب كره القدم، ما اعطيتش اهميه لهذه الموهبه.
لكن التميز في بيئه لا تقدره قد يكون مصدرا للمتاعب. يقول اسامه: كل شيء يدفعك لأن تكون كالآخرين، والحرمان هو أيضاً أن تكون محروماً من الحق في أن تكون مختلفاً.
الحين راني فيه يعني في المشاكل بزاف، وهون يعني لما تحب تكون مميز كامل يكونوا ضدك، كامل يحبوا يحقروك، كامل يشوفوا فيك داخل عليهم، يحبوا يشوفوك طايح. الوسط اللي راني فيه يعني التميز صفة داخلة، لازم تكون إنسان عادي باش يعني تنال رضاهم.
أسامة لم يحظى بالقبول، وكان يلقب بالفتى المدلل.
نتذكر يعني لما في إحدى المرات لبست لباس رياضي، حذاء رياضي جديد، وجيت نازل من الدار يعني حاب نروح نلعب بالو مع ولاد الجيران. رحت يعني فرحان، اياكي وصلت عندهم حاجزوني رموني وقالوا لي روح انت مش منا، لعب مع اخرين، ما تلعبش معنا، روح شوف لك مجموعة اخرى تلعب معها. يعني هنا يا صار لي احباط كبير، يعني حسيت روحي منبوذ. ليش يعني فقط لاني تميزت في الدراسة؟ ليش يعني هذا الحقرة يعني؟ ورجعت مكسور الخاطر، ونفس الشيء وهذا الحادثة يعني تكررت يعني في العديد من المرات. يعني ليش لازم نكون ولد الشارع؟ لازم نكون كيفهم باش نكون مقبول.
طفل متفوق يشعر بالوحدة، يحدث هذا كثيرا، لكن حادث سير سيقلب حياة هذا الطفل كليا.
كان في عمري 12 سنة، كان بسبب سارق انه حب يسرقني جرى ورايا. كنت في السوق الجواري، ولما كنت نجري ونشوفه ورايا وب نط، لقيت روحي في المستشفى في منتصف الليل، ما عم بالي وش صرا وش. لحد الآن مانيش نتذكر الحادث، كيف فقت لقيت روحي في المستشفى، الدم في كل أنحاء جسمي والأطباء حولي، يعني لحد الآن ما زالت إن شوك.
تسبب الحادث لأسامة في نزيف داخلي في القلب والكلى، مع فقدان جزئي للذاكرة وإصابات على مستوى الأذن والفم.
يعني نجوت بأعجوبة من هذا الحادث، كان حادث مميت.
عاد أسامة إلى مقاعد الدراسة، لكن صدمة جديدة كانت في انتظاره.
لما رجعت للمقاعد الدراسة بعد الحادثة اللي صارت لي، كان في مازال أثار جانبية مثل ندوب على مستوى الوجه، في أذني كانت أسناني مكسورة. وقفني أستاذ الفرنسية في آخر دقائق الحصة، طلعني للسبورة. أنا قلت كش ما يكرمني لأني كنت جيب نقاط عالية. تفاجأت لما قال التلاميذ أجبدوا لي العيوب السبعة اللي فيه. انصدمت، والتلاميذ بطبيعة الحال قاعدوا يضحكوا عليا. ما كان لي إلا نرجع لمقعدي دون أي ردة فعل، وقعدت غير نبكي. ليش يعني هذا الظلم؟ ليش يصرى لي أنا؟ ليش هذا الحقرة؟
اختار أسامة التكتم، لم يتحدث لأحد عما جرى في المدرسة، كان عاجزاً عن مجرد الفضفضة لعائلته وأقرب الناس إليه.
كانش تواصل بين العائلة والابن، ما نقدرش نشارك هذا الحدث لعائلتي، ما قدرش نفرغ طاقتي السلبية، ما قدرش نشكي الأبوي يعني وصرالي. يعني كبت هذا المشكل وأثر فيها يعني من داخل، شغل يأكل فيها من داخل.
يقول أسامة إنه نشأ في بيئة قاسية، عائلة يصعب فيها التواصل، وأقران متنمرون، وثقافة لا تؤمن بالتفرد والتميز، والنتيجة عزلة ونفور من الدراسة.
تبدلت نظرتي للحياة، تبدلت نظرتي للدراسة للناس. من طفل كان يحب الدراسة وكان يحب يريح الأول، وليت نحب نريح الآخر ونبقى وحدي وبعيد، وما نحبش نتواصل مع التلاميذ مع أي حد. نحب نتأمل من نافذة، ونحب نرسم، ونضيع كل وقتي في الرسم. ومن بعد تراجعت نتائج الدراسية، يعني كان أول هدفي أنه فقط نتجاوز كل مرحلة بنتائج عادية، المهم نتجاوز. جيت على هذا المنوال حتى وصلت للمرحلة الجامعية، ويعني من ثم حبست الدراسة.
يهرب أسامة من الدراسة نهائياً، ويقرر الانعزال عن العالم. صاحب الأيادي السبع، بودكاست فصول.
الأسبوع المقبل في بودكاست فصول. الكافلة، عزباء تختار الأمومة. 150 مليون طفل حول العالم بلا والدين، كيف يعيشون؟
تخيلي أصلاً أنت من يوم ما فتحتي عينك على الدنيا بتقولي لشخصة ما يا ماما، الماما دي اتجوزت فمشيت وجابولك واحدة تانية يقولك التانية دي ماما. تخيلي مثلاً أنت عيانة لكن أمك عندها إجازة.
معظم الدول العربية تمنع التبني، فكان الحل دور الأيتام.
يرجع المجتمع يقولك خريجين الملاجئ دول كلهم ناس وحشة.
هذه ياسمينة، هي عزباء لكنها قررت أن تصبح أماً لطفلة بلا والدين.
لا أهلي كانوا سامحيني ولا القانون واللوائح كانت تسمح.
لكن للحب أمر آخر.
أنا شفت صورة غالية من هنا عرفت أنها بنتي.
حكاية جديدة الأسبوع المقبل في بودكاست فصول.
نروي معاً فصول الحكاية. صاحب الأيادي السبع. هذه حكاية الفنان الجزائري أسامة قاسمي، حادثة في طفولته غيرت مجرى حياته. الدراسات العلمية تقول ضحايا التنمر من الأطفال أكثر مما تعتقد. مئات الآلاف من الأطفال يهربون يومياً من المدارس بسبب التنمر. المتنمرون ليسوا أقراناً فقط، بل هم مدرسون أيضاً في بعض الحالات. التنمر مدمر للصحة النفسية، هذا ما يقوله الباحث في علم الاجتماع سمير عيمر.
إذا كان هذا يعاني من التنمر منذ سنوات الأولى من الدراسة، فهذا سوف يؤثر عليه في مستقبله، وقد يتدهور مستواه من سنة إلى سنة، فيبدأ إحساسه إحساس رهيب جدا، وممكن يؤدي به الانحراف أو الانتقام، وتبقى وكأنها يعني لطخة من حبر داخل صدر ذلك الشخص أو ذلك الطفل، فيعيش بحياته بأكملها ويصبح ضحية.
وما الحل؟ استمع إلى طفلك وابن ثقة بينك وبينه ومعلمه.
أثر ظهر التنمر على الطفل قد تؤدي إلى الانتحار في النهاية، وكذلك يتسبب في الاكتئاب والقلق، يؤثر على الطفل بحيث أنه يفقده الثقة بنفسه وبمن حوله، وكما يفقده ثقة بالوالدين، كما أنه يفقده ثقة في المدرسة، ثقة بالمعلم وثقة بالإدارة، خاصة لما يرى أن هذه الإدارة لم تتخذ موقفاً في أولئك الأطفال أو أولئك المتمدرسين أو أولئك المعلمين أو المعلمات الذين يتسببون في السخرية والاستهزاء.
لكن يبقى السؤال، هل القانون الجزائري يجرم التنمر ويعاقب عليه؟
هذا يعاقب عليه القانون الجزائري وهو صارم، يا إما من ناحية قانون العقوبات أو قانون الأسرة أو قانون حماية الأطفال، لتم المصادقة عليه وإصداره في 2015، ويعطي المصلحة الفضلى للأطفال وحمايتهم من كل الانتهاكات كقضية قصوى اجتماعيا وسياسيا وتربويا.
هذا عبد الرحمن عرعار، وهو رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الطفل في الجزائر. يقول إن الجزائر تسجل سنوياً 11,000 حالة من سوء معاملة الأطفال، من بينها التنمر بالعشرات.
تناولنا العديد من القضايا اللي وصلتنا بالعشرات، وهي تندرج ضمن سلوك تنمر لمس شكل الأطفال، مناداتهم بألقاب وأسامي ونعاتات غير أخلاقية وغير سوية تمس كرامتهم. بالمقابل احنا نظرنا سنين أن وصلنا اليوم، أصبح لنا قانون يحمي الأطفال وآليات التبليغ وآليات المرافقة، خاصة في الشق القانوني والشق القضائي والشق الاجتماعي والشق النفسي، ولكن هذا لا يكفي، لأن التراكم في الحالات تستدعي جهد وموارد بشرية قصوى وتصور واستراتيجية تتجدد حسب المعطيات، وهذا يبقى من الإشكاليات اللي لازم نتخلص منها كبلد وكمجتمع.
يتحدث عرعار عن قانون العقوبات الصادر سنة 1966 في الجزائر، هو أحد الأطر القانونية المستخدمة في مواجهة التنمر والعنف والتحرش. لكن لأستاذ علم الاجتماع سمير عيمر وجهة نظر ترى أن القانون وحده لا يكفي.
هذا القانون رغم وجوده إلا أنه لم يفعل إلا في القليل جدا من الأحيان، وهو يدخل في أصناف الجرائم الثلاث. إلا أن كما قلت هناك الكثير في المجتمع الجزائري وهو مجتمع محافظ، لما إنسان يقوم بإدخال العملية أو القضية إلى المحكمة في آخر المطاف يكون هناك تسامح، لذا نجده غير فعال. و كثرت هذه الظاهرة في الكثير من المؤسسات، ونحن نتكلم عن المؤسسات التربوية.
المؤسسة التربوية إذن هنا المشكلة وهنا الحل. في حكاية الفنان أسامة قاسمي، المدرسة كانت مشكلة ولم تكن حلا. اختار أسامة العزلة، وفي العزلة وجد نفسه.
لما اعتزلت هذا المجتمع واعتزلت هذا المحيط، كان سبب كبير اني نقعد مع نفسي كثير ونعرف شكون انا، يعني وش نقدر ندير.
الفن التشكيلي، هذا ما وجده أسامة في عزلته.
حاولت نبتكر يعني العديد من الأساليب اللي يعني راح تكون مغايرة يعني للفكر البشري، حب نطلع بالمجال الفني للمستوى عالي جدا. بعض الفنانين، دينو توميك هو فنان نرويجي، كان يحب يرسم بأشكال مختلفة. ثم عرفت أنه هذا الفن موش حكر على فقط يعني لوحة وفرشات، ولكن على عدة أساليب. قلت لي ما علاه ما نبتكرش علمي الخاص، علاه ما نخليش أسامة قاسمي يكون فنان يعني من أعظم الفنانين على مر التاريخ. لما دخلت يعني واجهت بعض الصعوبات، كانوا يعني بعض الناس يحب يقولوا لي باللي ما جامي راح توصل فيه.
في طفولته وقف أسامة مجبرا أمام الفصل الدراسي، وجه كان على التلاميذ أن يجدوا فيه 7 عيوب. اليوم أسامة قاسمي فنان محترف يلقب بالأيادي 7. يقول نقاد إنه ابتكر لونا جديدا من الفن التشكيلي. يحلم أسامة بأن يقف هذه المرة على أكبر مسارح العالم ليقدم فنه في عروض مباشرة.
أنا أرسم يعني بجميع الأساليب اللي كاينة في العالم كامل، وهذه نقطة لصالحي، يعني نقدر ندير أي أسلوب في العالم. ثاني شيء تميزت أني نرسم يعني بكلتا اليدين، وأصبحت ثاني عالميا في هذا الشيء.
أسامة قاسمي فنان ناجح الآن، والنجاح نقيض الضعف وأحياناً وليد الضعف. يتذكر أسامة تجربته الخاصة ويكرس موهبته لخدمة المستضعفين.
الفن ماهوش ملكي لي أنا وحدي، يعني ما أنا إلا وسيلة، يعني حب نوصل صوت الضعفاء، صوت مساكين، حب نوصل رسالة. هذا الحادث كان له دور إيجابي يعني في حياتي كامل، بدل لي النظرة نتاعي للحياة، ساهم في بناء شخصيتي، كان له دور كبير يعني إني نروح للجانب الفني والمجال الفني. بسبب هذه الحادثة استخدمت هذا الألم كوقود واصنع به سلم النجاح.
النجاح ليس قدر الضحية، للنجاح طريق صعبة، وللضحية طريقه شاق بشكل خاص. كثيرون من ضحايا التنمر يدمرهم هذا الانتهاك، لكن أسامة لم يستسلم، بنى من ضعفه قوة. ورسالته أنت أيضا لا تستسلم، احشد ضعفك وواجه المتنمرين. هذه تحيات مروى أشير، وأنا أحمد خير الدين. دمتم في صحة وعافية. بودكاست فصول، نروي معا فصول الحكاية. اشترك في الحرة بودكاست على أبل بودكاست وجوجل بودكاست، وتابعنا على سبوتيفاي، يوتيوب وساوند كلاود.